بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الملاك الأول لحصول الانحلال، لحصول انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بأحد طرفي، عبارة عن حصول الانضباط الجزمي القطعي على الطرف الذي تعلق به العلم التفصيلي، وبحيث يحصل له يقين بأن هذا المعلوم بالإجمال بل منطبق على هذا وليس منطبقا على ذاك. إذا حصل شيء من هذا القبيل ينحل العلم الإجمالي بهذا العلم التفصيلي. ولكن أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه قال بأنه دائما توجد خصوصية تمنع عن انضباط العلم الإجمالي على خصوص المعلوم بالتفصيل دون الآخر، والخصوصية التي دائما موجودة هي أن المعلوم بالذات للعلم التفصيلي محدود بالحد الإطلاقي، والمعلوم بالذات في المعلوم الإجمالي محدود بالحد التقييدي، ولا يمكن انضباط المحدود بالحد بالحد الإطلاقي على المحدود بالحد التقييدي. هذا ما كملناه بلحاظ الملاك الأول للانحلال. الآن نأتي إلى الملاك الثاني للانحلال. الملاك الثاني للانحلال عبارة عن زوال سبب العلم الإجمالي لأجل مجيء العلم التفصيلي. العلم التفصيلي عندما يأتي في بعض الحالات، هذا العلم التفصيلي يؤدي إلى زوال سبب العلم الإجمالي، فيزول العلم الإجمالي بزوال سببه. توضيح ذلك أننا سبق وأن قلنا بأن سبب العلم الإجمالي تارة لا تكون نسبته إلى الطرفين على حد سواء. نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين ليست على حد سواء، يعني سبب هذا العلم الإجمالي يختص بأحد طرفي، ولكن إحنا ما ندريه، ولهذا بالنسبة لنا يصير علم إجمالي، وإلا سبب هذا العلم الإجمالي في واقعه يختص بأحد الطرفين دون الآخر. هذه حالة. وحالة أخرى أن العلم أن سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين على حد سواء. ويحصل ذلك فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات المتساوية نسبتها إلى الأطراف، فيكون سبب العلم الإجمالي إلى الأطراف على حد سواء. كما يحصل ذلك فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي برهان يقوم على نفي اجتماع شيئين، برهان لا يقوم على نفي أحدهما دون الآخر ثم يختلط علينا، مو هكذا، وإنما برهان يقوم على عدم إمكان اجتماع شيئين. فيحصل علم إجمالي لأنه ياهل منتفي إما هذا أو ذاك، ونسبة العلم الإجمالي إليهما يصير على حد سواء. في الحالة الأولى من هاتين الحالتين، يعني في حالة ما إذا كانت نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين بل لا على حد سواء، نسبة سبب العلم الإجمالي إلى الطرفين ليست على حد سواء، بل سبب العلم الإجمالي مختص في واقعه بأحدهما، ولكن إحنا اختلط علينا الأمر. في هذه الحالة الأولى لا يتم الملاك الثاني الذي ذكرناه، وهو ملاك زوال سبب العلم الإجمالي ببركة مجيء العلم التفصيلي. إذن هذه الحالة الأولى نخرجها عن الحساب، نقول إذا في الحالة الأولى وهي إذا كانت نسبة العلم الإجمالي ليست على حد سواء، بل نسبة العلم الإجمالي إلى أحدهما في الواقع دون الآخر ونحن اختلط علينا الأمر، هذه الحالة لا يجري فيها هذا الملاك الثاني الذي ذكرناه للانحلال، وهو انحلال العلم الإجمالي بزوال سببه، فبزوال سببه يزول العلم الإجمالي. هذا الملاك الثاني لا يأتي في الحالة الأولى، إنما يمكن أن يأتي هذا الملاك الثاني في الحالة الثانية، وهي حالة ما إذا كانت نسبة العلم الإجمالي إلى الطرفين على حد سواء، إما لأن سبب العلم الإجمالي عبارة عن حساب الاحتمالات، فحساب الاحتمالات نسبته إلى الأطراف على حد سواء، أو لأجل كون سبب العلم الإجمالي وجود برهان، ولكن هذا البرهان لا يبرهن على شيء واحد من شيئين، بل إنما يبرهن على عدم اجتماع أمرين، عدم إمكان اجتماع أمرين. هذا عدم إمكان اجتماع أمرين نسبته إلى هذين الأمرين على حد سواء، ما يندرجاه. عندئذ في هذه الحالة الثانية يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، لأنه يوجد وجهان للانحلال بالملاك الثاني الذي ذكرناه، باوع الجدول كاتبين أنه في حالة ما إذا كانت نسبة سلف العلم الإجمالي إلى الأفراد على حد سواء، في هذه الحالة يوجد فيه وجهان للانحلال بالملاك الثاني الذي ذكرناه. أحد الوجهين يختص بما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمال. الوجه الأول من هذين الوجهين لانضباط الملاك الذي ذكرناه للانحلال يختص بما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمال، والوجه الثاني لانضباط هذا الملاك للانحلال لا يختص بذلك، بل يجري الوجه الثاني يجري سواء كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمال أو كان سبب العلم الإجمالي برهان يدل على انتفاء، يعني يدل على عدم اجتماع أمرين. يجري الوجه الثاني مهما كان سبب العلم الإجمالي، سواء كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمال أو كان سبب العلم الإجمالي البرهان القائم على عدم اجتماع شيئين. نبدأ بتوضيح الوجه الأول الذي يختص ب ما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمال. إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات، وحساب الاحتمالات نسبته إلى جميع الأطراف على حد سواء، عندئذ نقول هذا الوجه الأول عبارة عن أنه إذا حصل العلم التفصيلي ببعض الأطراف بعدد لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال، مو عدد أطراف المعلوم بالإجمال، عدد المعلوم بالإجمال. إذا كان عدد المعلوم بالإجمال واحد ضمن هالعشرة مثلا، حصل علم تفصيلي بواحد. إذا كان عدد المعلوم بالإجمال ضمن العشرة اثنان، حصل العلم التفصيلي باثنين. لو حصل العلم التفصيلي بعدد لا يقل عن المعلوم بالإجمال، وإحنا من البداية وضحنا بأن المراد بالانحلال انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، المراد بذلك هو ما إذا جاء علم تفصيلي بعدد لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال فينحل. هكذا من البداية وضحنا بأن المراد تعلق علم تفصيلي بعدد لا يقل عن عدد المعلوم بالإجمال. إذا حصل علم تفصيلي من هذا القبيل فسوف لا يبلغ حساب الاحتمالات، لا يبلغ إلى النصاب المطلوب لحصول ذلك العلم الإجمالي. تدرون كل حساب احتمالات يحتاج إلى نصاب معين، إلى أن يورث اليقين بالجامع مثلا نمثل مثال خارج عن محل بحثنا فعلا حتى نوضح الفكرة. في التواتر عندما يخبر شخص بخبر معين، ثم يخبر شخص ثاني بنفس ذلك الخبر، شخص ثالث بنفس ذلك الخبر، إلى أن يحصل اليقين بصدق، يعني اليقين بأن الدافع لهذا الإخبار ليس دافعا عن كذب. إذن فلا أقل واحد من عندهم ليس بدافع عن كذب، لا أقل واحد من هؤلاء ليس بدافع عن كذب، فيحصل اليقين بالعلم الإجمالي بأنه واحد من هؤلاء ليس بدافع الكذب، بل بدافع إبراز الحقيقة. فبالتواتر يحصل اليقين بالصدق. وهذا طريقة إشلون يصير شيء في كتاب الأصول المنطقية واضح، بأنه نضرب احتمالات عدم احتمالات كون الدافع ليس دافعا عن صدق بل دافعا عن كذب، نضرب في اخبار الشخص الاول، نضرب مقدار ذلك الاحتمال في الشخص الاول، نضربه في مقدار الاحتمال في الشخص الثاني، ونضربه النتيجة في مقدار ذلك الاحتمال في الشخص الثالث. ضرب الكسور يجب الضعف، فيضعف يضعف يضعف كل ما نضرب كاس في كاس في كاس في كاس، يضعف احتمال كون هؤلاء كلهم بدافع عن كذب. بالتالي النقيض يصير يقين، وهو أنه لا أقل أحد هؤلاء ليس بدافع عن كذب. خب، هذا الحساب الاحتمالات، هذا الحساب يحتاج إلى نصاب معين. هسه هذا النصاب إيش قيل يختلف باختلاف الموارد، بل كل ما كان ذلك المفردات تلك الاحتمالات أضعف بسرعة يصل إلى تلك الدرجة الضعيفة التي تزول في الذهن البشري تلقائيا، وكلما كانت تلك المفردات تلك الاحتمالات أقوى يحتاج إلى عدد أكثر نضربها بعضها في بعض حتى يصل إلى تلك الدرجة الضعيفة التي تزول في النفس تلقائيا. أنتم لابد هالمقدار لكم صورة عن بحث أستاذنا الشهيد في الأصول المنطقية. عن أستاذنا الشهيد يقول بأنه حصول اليقين يمر بمرحلتين، المرحلة الأولى أن الاحتمال يعني نقيض الاحتمال المطلوب يضعف ويضعف ويضعف بضرب الكسور بعضها في بعض، وفي المرحلة الثانية يسمي مرحلة التوالد الذاتي، مرحلة التوالد الموضوعي هي المرحلة الأولى، وهو أن يضعف ويضعف ويضعف، والمرحلة التوالد الذاتي أنه متى ما بلغت النتيجة الضعيفة إلى درجة ضعيفة لا يقوى الذهن البشري بالاحتفاظ به فيطفر طفرة إلى الصفر تلقائيا، الاحتمال الضعيف يتحول إلى صفر، فهذا الاحتمال الضعيف النهائي هم يبقى في الذهن يزول ويتولد شنو؟ يتولد اليقين بنقيضه. هاي فكرة إجمالية عن كتاب الأصول المنطقية، عن بحث الأصول المنطقية لأستاذنا الشريف رضي الله عنه. خب، هذا رايد له فد مقدار معين، فد عدد معين من الضروب من ضرب الاحتمال في احتمال في احتمال هذه الكسور، رايد له فد عدد معين، كلما كان كما ذكرنا كلما كانت الاحتمالات أقوى يحتاج إلى عدد أكثر، وكلما كانت الاحتمالات أضعف يحتاج إلى عدد أقل لحصول تلك الدرجة الضعيفة التي لا تبقى في النفس تلقائيا يزول. إذا حصل اليقين بقدر المعلوم بالإجمال في بعض هذا النصاب، هذا النصاب الذي أورث اليقين بالنتيجة، هذا النصاب بعض مفردات هذا النصاب إذا حصل العلم التفصيلي به بعد ما يدخل في حساب الضرب، حصل اليقين بعد احتمال الكذب بعد ما بي لاحظتوا الباقي ينقص عن النصاب المطلوب، الباقي ينقص عن الحساب المطلوب، وبالتالي ما يتم هذا الحساب الاحتمال لحصول العلم الإجمالي. وإذا حصل هم أيضا بل النصاب كان موجودا، هذا ينبع عن أن المعلوم بالإجمال أكثر. اثنين من هذه المئة مثلا مو واحد، فإذا حصل العلم التفصيلي بقدر المعلوم بالإجمال، إذا حصل العلم التفصيلي بقدر المعلوم بالإجمال هذا حتما الباقي ما رح يكفي لنصاب كاملين. إذا كفى لنصاب كامل فالعدد يزداد في المعلوم بالإجمال، ونحتاج في المعلوم بالتفصيل أن نفترض أنه عدد أنه حصل عندنا علم تفصيلي بقدر المعلوم بالإجمال، مو اثنين ثلاثة مو ثلاثة أربعة. فإلى أن يبلغ الحد الذي يحصل فيه العلم التفصيلي بتمام عدد معلومة بالإجمال، بقدر تمام عدد المعلومة بالإجمال، إذا وصل إلى هذا الحد الباقي المتبقى بعد لا يكفي لنصاب كامل لحصول العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي يزول بزوال سببه، لأن سببه كان عبارة عن نصاب معين حصول العلم الإجمالي، هذا النصاب سقط صار أقل من المقدار المطلوب، فالعلم الإجمالي يزول بزوال سببه. هذا الوجه الأول لزوال العلم الإجمالي بزوال سببه، يعني بهذا الملاك الثاني الذي ذكرناه، وهذا يختص، هذا الوجه الأول يختص بما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات. الوجه الثاني لتطبيق هذا الملاك الثاني أعم مما إذا كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات، أو كان سبب العلم الإجمالي مو حساب الاحتمالات وإنما برهان يدل على عدم اجتماع شيئين، ومثاله كما كنا نمثل سابقا إذا ادعى شخصان النبوة، طبعا في وقت تكون النبوة غير منتهية، الآن في زماننا هذا بعد انتهت النبوة بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، في وقت سابق قبل نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم افترضوا ادعى شخصان النبوة، وهذا يكذب ذاك وذاك يكذب هذا، فقط عن أحدهما كاذب، والنبي لا يمكن أن يكون كاذبا، النبي حاشاه عن الكذب. إذن فإما هذا مو نبي أو ذاك مو نبي. هذا برهان نسبته إلى الطرفين على حد سواء، برهان على عدم نبوة أحدهما. وإذا افترضنا أنه بدلا عن التكاذب حصل بحساب الاحتمالات، حصل العلم بأن أحدهما ليس نبيا، افرضوا مثلا بدل ما يكذب أحدهما الآخر حتى يصير برهان، بدل عن هذا عرفنا بحساب الاحتمالات عن حياة الأنبياء السابقين بأنه ليس من ديدا ودأب الشارع تبارك وتعالى أن يضع نبيين جنبا إلى جانب، يضع نبي في منطقة نبي آخر في منطقة أخرى، أما جنبا إلى جانب ما يضع بحساب الاحتمالات لو ثبت شيء من هذا القبيل. فهذا يصير السبب، سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات. ففي هذا المثال سواء كان سبب العلم الإجمالي حساب الاحتمالات أو كان سبب العلم الإجمالي قيام برهان يدل على عدم اجتماع شيئين، ففي هذا المثال يطبق يعني يوضح الفكرة، فكرة هذا الوجه الثاني لتطبيق هذا الملاك يوضحه على هذا المثال. يقول في هذا المثال مبدئيا قبل حصول العلم الإجمالي بأن أحدهما ليس نبيا، مبدئيا أكو خيارات أربعة ممكنة ثبوتان، إما كلاهما نبي أو كلاهما ليس نبيين، أو هذا نبي دون ذاك، أو ذاك نبي دون هذا، أربع خيارات مبدئية. ولكن بعد أن حصل هذا العلم الإجمالي سقط واحد من هذه الخيارات الثلاثة من خيارات الأربعة، ويتبقى ثلاث خيارات، فيحصل له علم إجمالي بهذه الخيارات الثلاثة، وهي إما ليس نبيين معا، يعني كلاهما ليس نبيا، أو هذا نبي دون ذاك، أو ذاك نبي دون هذا. هذه الخيارات الثلاثة تبقى، فيحصل له علم إجمالي بهذه الخيارات الثلاثة. ما هو سبب هذا العلم الإجمالي حتى ننبه على أنه كيف يزول سبب هذا العلم الإجمالي بمجيء علم تفصيلي بواحد من هذه الخيارات الثلاثة؟ لو حصل علم تفصيلي بواحد من هذه الخيارات الثلاثة زال العلم الإجمالي، سقط بزوال سببه. كنا واضح سبب هذا العلم الإجمالي. يقول أن سبب هذا العلم الإجمالي مركب من أمرين، يعني سبب هذا العلم الإجمالي فيه جزءان بمجموعهما حصل لنا هذا العلم الإجمالي بواحد من هذه الخيارات الثلاثة. كيف انتو ضمناً باوعوا الجدول هم كل هذنين مذكورات باختصار في الجدول. إذن اللي قاعد أوضحهم باختصار موجودة في الجدول باوعهم. يقول بأنه سبب هذا العلم الإجمالي مركب من أمرين، كل واحد من هذين الأمرين يكون جزء سبب لحصول هذا العلم الإجمالي. الأمر الأول هو ذاك البرهان أو حساب الاحتمالات الذي دل على عدم اجتماع النبوة في كليهما. ذاك وحده لا يكفي لحصول هذا العلم الإجمالي، ذاك أحد جزئي سبب هذا العلم الإجمالي. ذاك البرهان أو حساب الاحتمالات الذي دل على عدم اجتماع النبوة فيهما معا، ذاك أحد جزئي سبب حصول هذا العلم الإجمالي. كيف؟ وين الجزء الثاني؟ وين الجواب؟ يقول الجزء الثاني، الجزء الثاني يظهر من توضيحنا القديم لحقيقة ماهية حقيقة العلم الإجمالي والفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. إذا تتذكرون في هذا البحث، في بدايات بحث الكبرى الانحلال العلم التفصيلي العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، الأصحاب قالوا بأن هذا البحث يتوقف على فهم حقيقة العلم الإجمالي وفرق حقيقة العلم الإجمالي عن حقيقة العلم التفصيلي، وكانت هناك ثلاث اتجاهات في الفرق بين حقيقة هذا وذاك، وأستاذنا الشهيد اختار وجهة حقيقة جديد لتوضيح الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. وجه التحقيق الذي اختاره أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه هناك لتوضيح الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هو أنه أساساً ما عندنا علم يتعلق بالفرد الجزئي الحقيقي مباشرة، لأن الفرد الصورة الذهنية الكلية كلما تضع له قيود ثبوتا من الممكن أن يكون ما يشتمل على تلك القيود يكون عادية. فمعنى كون الصورة الذهنية معلومة بالعلم الإجمالي تارة ومعلومة بالعلم التفصيلي تارة أخرى أن توجه الذهن على نحو الإشارية إلى الخارج، توجه الذهن على نحو الإشارية إلى الخارج تارة يكون على نحو الإشارة إلى شيء واحد خارجي، وتارة يكون إشارة نسبتها إلى شيئين أو أكثر على حد سواء. قد تكون الإشارة إلى شيئين أو أكثر إلى عدة أشياء على حد سواء، ما ينعرف أن هذه إشارة إلى أي واحد من تلك الأشياء الخارجية. فإذا كانت إشارية الذهن إلى الخارج إلى شيء واحد هذا نسميه بالعلم التفصيلي، وإذا كانت إشارية الذهن إلى الخارج نحو شيئين أو أكثر بدون ما يعرف بل أقربية هذه إشارة إلى بعضها عن البعض الآخر، ماكو أقربية، فهذا يصير إشارية على نحو العلم الإجمالي، نسمي هذا العلم العلم الإجمالي. هذه الفكرة هنا يستفيد من عدها أستاذنا الشيخ، يقول بأنه عندما يحصل علم إجمالي بإحدى الخيارات الثلاثة التي ذكرناها، أحد الخيارات الثلاثة، يعني عندما طلع واحد ببرهان أو بحساب الاحتمالات من الخيارات الأربعة، خرج واحد منها، ليش حصل علم إجمالي بالباقي الثلاثة بهذه الطريقة التي ذكرناها؟ لأنه عدم وجود ترجيح في هذه الإشارية، عدم وجود مرجح في هذه الإشارية سبب شنو؟ سبب أن تكون الإشارة إلى هذه الأمور الثلاثة على حد سواء، صارت هذه الإشارية إلى هذه الخيارات الثلاثة على حد سواء. إذن فالجزء الثاني من سبب هذا العلم الإجمالي عدم وجود مرجح يجعل الإشارية إلى شيء واحد، عدم وجود المرجح جزء دخيل في سبب العلم الإجمالي. إذن الجزء الأول من سبب هذا العلم الإجمالي إخبار ذاك الذي أخبر ببطلان واحد من الأربعة، وتوجه العلم الإجمالي إلى الثلاثة الباقية، جزء سببه الثاني عبارة عن عدم وجود مرجح يجعل الإشارية متعينة. فإذا حصل علم تفصيلي بأحد هذه الخيارات الثلاثة، هذا العلم التفصيلي يصير مرجح، هذا العلم التفصيلي يصير عنده، هذا العلم الإجمالي يصير عنده مرجح، يعني يتحول الإشارة من كونها إشارة إلى عدة أشياء إلى كونها إشارة إلى شيء واحد. هذا العلم التفصيلي يزيل الجزء الثاني من سبب هذا العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي كان الجزء الثاني من سببه عبارة عن كون الإشارية نحو عدة أشياء على حد سواء لعدم وجود مرجح، لعدم وجود مرجح. هذا كان الجزء الثاني من السبب. هذا الجزء الثاني من السبب زاد بمجيء العلم التفصيلي، لأنه أكو مرجح بعد. إذا أكو مرجح، هذا الجزء الثاني من سبب العلم الإجمالي قد زال، وبالتالي يزول العلم الإجمالي بزوال جزء سببه. هذا الوجه الثاني للوقت هم أنت. هذا الوجه الثاني لتطبيق الملاك الثاني للانحلال، والحمد لله رب العالمين.